أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. ما زال البحث فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من الاستدلال بآية الأمر بغض الأبصار على اشتراط جواز النظر بعدم التلذذ. ولكي يتضح وجه الخلل في بعض ما أفاده قدس سره، نختصر كلامه في ضمن مقاطع. المقطع الأول يرتبط بأصل الاستدلال بالآية على نحو الإجمال، وحاصله أن الأمر بالغض بمعنى الكف والانصراف الكلي عن المرأة الأجنبية. هذا الأمر بالغض معناه الكف والانصراف الكلي عن المرأة الأجنبية، والانصراف الكلي عنها يعني تارك جميع الاستمتاعات، النظر، اللمس، التلذذ، الوطئ، وإلى آخر ما هنالك من استمتاعات. وإلا نعم
حديث النفس
بل كل استمتاع بهذه المرأة الأجنبية انصرف عنه. هذه معنى الآية. جاءت الروايات استثنت وأخرجت المرأة الذمية، لكن في خصوص النظر، فتبقى سائر الاستمتاعات بما فيها التلذذ داخل في الآية في الحرمة. هذا المقطع الأول اللي هو الاستدلال الساذج بالآية الشريفة، البسيط غير معقد، هذا زبدة المطلب في الواقع. المقطع الثاني في كلام السيد الخوئي أن النظر والغض أمران وجوديان بينهما تضاد، وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، وقد شرحنا ذلك في الدرس السابق. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث بناء على ما تقدم، يبطل ما ذهب إليه بعض الفقهاء والمفسرين من أن غض البصر أمر به لكونه مقدم لترك النظر. فالمولى في الواقع ماذا يريد؟ قل للمؤمنين أن لا ينظروا، هذا الذي يريده، قل للمؤمنين أن لا ينظر. لكن أمر بمقدمة ترك النظر لأنها أبلغ، ما قال قل للمؤمنين أن لا ينظروا، قل للمؤمنين أن يتركوا ما يوجب لهم الوقوع في النظر. هكذا ذهب بعض المفسرين وبعض الفقهاء. فإذا الآية أمرت بالغض لا لخصوصية فيه ولا لكونه مطلوبا في نفسه، بل لكونه مقدمة لترك النظر. هذا البيان والمدعى عند السيد الخوئي باطل لسببين. السبب الأول ما عرفت في المقطع السابق من أن الضدين لا يكون أحدهما مقدمة لترك الآخر. هذا الإشكال الأول، السبب الأول. السبب الثاني، يرى السيد الخوئي بأنه تتبع استعمالات العرب فلم يجد هكذا استعمال، أن شخصا يريد شيئا فيأمر بمقدمته، فأنت تقول هذا أبلغ. من أين؟ لابد أن يكون مستعمل عند البلغاء. لم نجد هكذا استعمال عند البلغاء. لما قطع النظر عن الإشكال الأول أنه الضدين لا يوجد بينهما مقدمية، لا، أنت تقول في الآية المولى أمر بالغض مقدمة لترك النظر، هكذا استعمال عند العرب لم نتحقق وجوده، فكيف يكون هو الأبلغ؟ هذا كان المقطع كم؟ الثالث في كلام السيد الخوئي. المقطع الرابع في كلامه أنه لقائل أن يقول نحن وجدنا موردا في كلام العرب من هذا القبيل. قبل قليل كان الإشكال الثاني ماذا؟ أنه ما في هكذا مورد. في المقطع الرابع يقول عندنا مورد، وهو رواية، وهي قضية السيدة الزهراء عليها السلام عندما تمر في المحشر، فإن الناس يؤمروا بأن يغضوا أبصارهم، ليه؟ كي لا ينظروا إليها. كيف تقول لا يوجد هكذا مورد؟ يجيب السيد الخوئي عنه أن هذه الرواية لا نسلم أنها تدل على هذا المدعى، بل الظاهر أن الكلمة، كلمة الغض، مستعملة في معناها الحقيقي وهو إطباق الجفون، وأن يصير الإنسان، أن الإنسان نفسه كالأعمى، أن يصير الإنسان نفسه كالأعمى، عندما يعني اغمض عينيك، وذلك إجلالا وتعظيما لمقامها لا ترك النظر. واضح الفكرة؟ خب، هذا هو ما يستظهره السيد الخوئي من هذا الحديث. هذا المقطع كم؟ الرابع. المقطع الخامس، نرجع إلى الآية قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. حتما ليس المراد من مادة الغض في الآية معناها الحقيقي وهو إطباق الجفون.
الغض.
ضرورة أنه لا يجب على الإنسان عندما تمر امرأة أجنبية أمامه أن يغمض عينيه. كما أنه ليس المراد منه ترك النظر، لأنك عرفت أن هذا استعمال غريب غير شائع، فيتعين أن يكون المراد من الآية الشريفة هو صرف النظر عن المرأة بالكلية، تنزيلها منزلة العدم، وهذا استعمال شائع. فأنت عندما يتكلم شخص بكلام وتشيح بوجهك عنه نزلت كلام منزلة العدم. فالمقصود في الآية الشريفة ليس هو إطباق الجفنين اللي هو المعنى الحقيقي للغض، ولا ترك النظر لما عرفت، فيتعين أن يكون هو الانصراف عن المرأة. قل للمؤمنين أن ينصرفوا عن المرأة الأجنبية، وقل للمؤمنات أن ينصرفوا عن الرجل الأجنبي. هذا المقطع كم؟ الخامس. المقطع السادس أن الذي يساعد على تفسيرنا هو كلمة من. شوف أنا تدرجت في هذه المقاطع حتى نعرف وين الخلل في كلام السيد الخوي. الذي يساعد على تفسيرنا كلمة من، حيث إنها في الآية للتبعيض، وهذا التبعيض لا ينسجم إلا مع ما ذكرناه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فليس المراد من صرف النظر الذي حملنا عليه كلمة الغض في المقطع السابق هو صرف النظر على الإطلاق، يعني حتى المرأة الأجنبية لا تبيعها، ليس هذا المقصود. ليس المقصود المرأة الأجنبية لا تسلم عليها، وليس المقصود المرأة الأجنبية إذا سلمت عليك لا ترد السلام، بل المقصود خصوص الاستمتاعات الجنسية. فقل للمؤمنين يغضوا، أي ينصرفوا عن المرأة من أبصارهم. إذن البصر باعتبار أنه أحد أدوات الاستمتاعات الجنسية، فصح التعبير بمن التبعيضية، وليس المقصود كل معاملة مع المرأة نزلها منزلة العدم، بل خصوص ما يرتبط ببعض المعاملات وهي الاستمتاعات الجنسية. أما لو أخذنا بالتفسير السابق لبعض المفسرين ولبعض الفقهاء لا يمكن أن نحمل من على التبعيض، لأن التفسير السابق عبارة عن ماذا؟ عن ترك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مقدمة لترك النظر. فإذا فقط ترك النظر فلماذا قلت من؟ بل هو تمام ما هو مطلوب هو ترك النظر حينئذ، وليس بعض ما هو مطلوب ترك النظر، فلا يصح ما ذكروه. هذا تمام الكلام فيما ذكره السيد الخوئي ومحاولة لتصوير كلامه بطريقة فنية. تفضل.
أن يغضوا من أبصارهم جماعة من المفسرين حملوها على أنه ليس مطلقة بخصوص نظر إلى المرأة. نحن فينا نقول أنه أن يغضوا من أبصارهم أن تبقى، يعني المطلوب هو أن يكون نظرهم، لأنه هو عندهم عدة أنظار عدة أبصار إذا صح التعبير، يوصل إلى ولده إلى السوق إلى السيارة. في خصوص النظر إلى المرأة هذا هو الذي نضعف فيه ونقول أن يغضوا من هذا البصر.
يعني هذا مبني على أن من للتضعيف، لكن تريد أن تؤولها بطريقة ينسجم مع التضعيف. ألم سوف نرى في مقام مناقشة السيد الخوئي لابد أن نبحث في جهات. الجهة الأولى في المقصود من غض النظر والبصر، ما معنى كلمة غضة؟ هذه الكلمة ذكر لها علماء اللغة معنيين، أحدهما لا ربط له بما نحن فيه فما في داعي ندخل فيه. المعنى المرتبط بما نحن فيه قالوا الغضاضة عبارة عن فطور في الطرف، الطرف يعني العين، ليس بمعنى إطباق الجفن على الجفن. شوف حالة النظر لها أسلوبان، الأسلوب الأول التحديق، هذا نظر صح أو لا؟ لكن أحدق. الأسلوب الثاني النظر مع فطور في العين الذي لا يكون تحديقا، ولذا قالوا غض الرجل إذا دان بين جفنيه ولم يلاقي،
لم يطبق.
فإذا عند تمام أئمة اللغة مع الشواهد العرفية التي ذكروها من الأشعار والنثر نصل إلى هذه النتيجة، أن غض الطرف ليس بمعنى إطباق الجفنين بل بمعنى فطور في النظر الذي هو يقابل أي حالة؟ حالة التي يقابل حالة التحديق. وهذه كثيرا في استعمالات العرب تستعمل للتدليل في بعض الأحيان على الخجل على الاحترام والتأدب. يعني مثلا واحد يجلس في مجلس عظيم وهكذا ينظر إليه، هذا عندهم خلاف الأدب، بخلاف يخشع في بصره. الفطور في النظر مع عدم ملاقاة الجفنين، هذا حالة الانكسار في النظر
أو المخادعة.
نعم، لأن بحسب القرائن، بحسب القرائن تفهم أنه هل هي للاحترام أم للمخادعة، بحسب القرائن الحالية والمقالية وما شابه ذلك. لكن حقيقة الغضب هذا هو معناه، كما ذكر الفراهيدي رحمة الله عليه في العين: دانا بين جفنيه، قاربهما، يعني لما يطبق أراد أن يغلقهما لكن لم يصل إلى حد الإطباق. هذه النقطة الأولى، هذا يساعد عليه الفهم العرفي وما شابه ذلك. الجهة الأولى. الجهة الثانية والمهمة في المقام بناء على هذا التفسير، لكلمة الغض نرجع إلى ما ذكره السيد الخوئي في مسألة التضاد بين النظر وبين الغض. لا يوجد تضاد، أي التقابل حينئذ يختلف. نعم، لو كان الغض عبارة عن إطباق الجفنين فلا يحصل نظر، فالنظر يقابل الغض، لكن الغض بهذا المعنى اللغوي لا يتنافى ولا يضاد النظر، بل قد يحصل مع هذا الغض إبصار، وإنما هو يقابل ماذا؟ النظر الخاص وهو التحديق. فالتقابل ليس بين الغض وبين النظر، بل بين الغض وبين التحديق. هذه أيضا جهة ثانية. الجهة الثالثة وهي مهمة في المقام، أن كلمة من في الآية لا نسلم أنها للتبعيض. علماء التفسير ذكروا وجوها متعددة، منهم من قال أنها بمعنى من كما فعل السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومنهم من قال أنها زائدة، أصلها قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، من زائدة.
الأولى بمعنى
ماذا؟ نعم،
الأولى بمعنى ماذا؟
للتبعيض كما ذكر السيد الخوئي. رأي الثاني أنها زائدة، بعد لا نبحث عن معناها. الرأي الثالث أنها للجنس، يعني بمعنى أنها تكون بيانية، تكون بيانية، يغض الغض، قد يكون غض سمعه، قد يكون غض في صوته، قد يكون غض في نظره، فبين الجنس الذي نغضه، فتكون من للجنس أو بيانية، فقل بيانية. واضح هذا الكلام؟ وهناك رأي رابع، أن من لابتداء الغاية. فيكون المعنى قل للمؤمنين أن يأتوا بهذا الفعل ابتداء من أبصارهم، هذا معنى الابتداء الغاية. واضح المقصود؟ إذن كم في احتمال؟ أربعة احتمالات: أن تكون للتبعيض، أن تكون زائدة، أن تكون بيانية، وأن تكون ماذا؟ لابتداء الغاية. قل للمؤمنين أن يشرعوا بعملية الغض ابتداء من أبصارهم. أضعف هذه الوجوه أن تكون للتبعيض. لأنه في التبعيض عندما تقول أكلت من الرغيف، هذه من ماذا؟ تبعيضية، صحيح؟ يقتضي التبعيض أن يكون ما قبل من مما يدل عليه الفعل وما في حكمه بعضا من مدخول من. أكلت تدل على الأكل والمأكول، فالمأكول جزءا من أي شيء؟ من الرغيف. هذا معنى أكلت من الرغيف، هذا معنى التبعيض، المأكول جزءا من الرغيف. استفدنا المأكول من الفعل أو ما في حكمه، فيكون هذا المستفاد من الفعل جزءا من مدخوله من. هذا المعنى لا يصدق على الآية إلا بتكلف. الغض وما يدل عليه ليس جزءا من الأبصار، معنى أن الأبصار كل وهناك شيء جزء منه. فإذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه وإن قيل في الآية لكنه أضعف الاحتمالات ولا يصح إلا بتكلف وتأويل، ولذا هو سعى إلى تأويله في البيان المتقدم، بخلاف ما لو حملنا من على الزيادة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا أبصارهم. لكن هذا الاحتمال باطل، أن تكون من زائدة، لما ثبت في البحوث الأدبية أن المتعارف هو زيادة من في النفي والاستفهام لا في الإثبات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، أي ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، فارجع البصر هل ترى فطورا أو فطورا. التفدنا؟ فمن تزاد القاعدة هكذا، أن تزاد بعد النفي والاستفهام. أما زيادتها في الإيجاب فإنه وإن كان واردا لكن يكون بمعنى التبعيض، كما في الخبر عن مولانا الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، حيث قال فهمنا بعض الرأس لمكان الباء. والباء هنا زائدة وين؟ في الإجابة أو في النفي؟ وامسحوا إجاب. التفتنا؟ لكن هذا في الباء لا في من. فالالتزام بكونها زائدة أيضا فيه إشكال. وحينئذ يدور أمرها بين أن تكون لابتداء الغاية كما تبنى هذا الرأي العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، قل للمؤمنين أن يبدأوا بالنقص والغض ابتداء من أبصارهم، أو تكون بيانية لبيان الجنس، لأن الغض كما يطلق على البصر يطلق على السمع يطلق على الصوت، فبين لنا مورد الغض، ولعل هذا هو الأقرب لمعنى الآية. هذه الجهة كم؟ الثالثة. الجهة الرابعة نؤجلها إلى اليوم الأحد إن شاء الله، السبت تعطيل شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.
هذا الاحتمال انه يعني الآية ما عم بتقول انه انا اريد من المؤمنين ان يغضوا دائما يغضوا ابصارهم، يعني كل ابصارهم، انا اريد منهم ان يغضوا بعض ابصارهم اللي هو يعني من ابصارهم اللي هو خصوص البصر او النظر الى المرأة الأجنبية. يعني هذا ليش ما بدنا نفهم؟
وهو هذا التأويل،
ما اقتنع بنفي
هذا التأويل، هذا التأويل الذي ذكرناه. شوف الآية تقول غض من بصرك، صحيح؟ هذا نبدل الآية بهذه الجملة، غض من بصرك، فلا بد أن يكون المغضوض جزءا من البصر، صحيح؟ المغضوض لا بد أن يكون جزءا من البصر، لا هو كل البصر. فالبصر هنا بأي معنى؟
النظر،
بمعنى النظر. فإذا أنت تريد أن تقول أنه هو لا يريد أن يغض كل البصر، يريد أن يغض ماذا؟
بعض النظر،
بعض البصر، هكذا. وهذا دعوة السيد الخوي، يريد أن يغض بعض البصر وهو البصر المرتبط بالأمور الجنسية. بالله عليك هذا ليس توجيه وتكلف؟
أنا ما حاسس في تكلف.
يعني أيها المؤمنون غضوا بعض، لأنه إذا من للتبعيض احذف من وضع مكانها كلمة بعض. خب قل للمؤمنين أن يغضوا بعض أبصارهم، جيد، وقل للمؤمنات أن يغضضن بعض أبصارهم. خب بعض أبصارهم من التي تأتي للتبعيض إذا كان التبعيض بلحاظ الأجزاء لا يحتاج إلى بيان. أكلت من الرغيف، لأن أكلت من الرغيف الجزء الأيمن الجزء الأيسر لا يهم. أما إذا كانت للتبعيض بلحاظ الأفراد كما فيما نحن فيه، التبعيض بلحاظ ماذا؟ الأجزاء، مش أنه عيني أقسمها إلى جزئين، جزء لا أرى وجزء أرى، تبعيض ليس بلحاظ الأجزاء وإنما بلحاظ الأفراد. التبعيض بلحاظ الأفراد حاجته إلى البيان أكد من حاجته إلى التبعيض إلى بيان أصل التبعيض. أي جزء أي أفراد غير مبين في الآية، بخلاف أن نحملها على الزيادة إذا صحت الزيادة، غضوا أبصاركم، وهذا استعمل أيضا في الروايات من دون كلمة من أو ماذا، حتى في الحديث حديث عن السيدة الزهراء عليه السلام، أو لبيان ما هو المغضوض كما تقول خاتم من حديد، خاتم من حديد يعني الخاتم جزء من الحديد، لا خاتم جنسه الحديد، مش هذه معنى من البيانية؟ خاتم من حديد يعني خاتم جنسه الحديد في مقابل خاتم من فضة. ولما كانت كلمة الغض بمعنى النقص والفطور، وهذه قد تكون في الكلام، قد تكون في السمع، قد تكون في الإذن، فاحتاجت إلى بيان. بخلاف هذه الدعوة تكون مجملة، أي أفراد التي نريد أن نضعف فيها، لأنه حتما من يريد التبعيض لا يريد التبعيض في الأجزاء، وإنما يريد التبعيض في الأفراد. لو كان التبعيض في الأجزاء الأمر سهل، أكلت من الرغيف يعني جزء الرغيف، أما أكلت من الرغيف بمعنى بعض الأرغفة أكلتها وبعض الأرغفة لم أكلها، هذا يحتاج إلى قرن. ولذا قلنا هذا يحتاج إلى تأويل وتوجيه.
انصراف النفس ينسجم مع أي معنى من معاني
النفس؟ انصراف
النفس مع معنى من البيانية أو التبريدية. انصرفوا أنفسكم عن
هو هذا يعني الانصراف الأولي تقصد. الانصراف الأولي ينسجم مع البيانية.
مع البيانية.